بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 19 و100 دال على 66,803، وهو الشريط السابع من شرح العقيدة الطحاوية.
كذلك قال خلف كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفات شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المسجد لها مشبهة. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة الفرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك هو مشبه، لأن الاشتراك بالاسم يوجب الاشتباه في معناه. ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية، يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا سلام ولا محبة ولا إرادة، قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفاق الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مفسدة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بقدرته مشبها. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يشبهه الأنام. هو سبحانه لا يشبه الأنام ولا يشبهه الأنام، هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق. يشبهون الخالق بالمخلوق إما في ذاته أو في صفاته. قال عز من قائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية ليس معناها نفي الصفات، وقد وقف نفات الصفات عند قوله تعالى ليس كمثله شيء قبل أن يكمل الآية، واستدلوا بهذه القطعة من الآية على نفي الصفات ليس كمثله شيء. ولكن الله جمع نزه أولا وأثبت ثانيا، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جمع لنفسه بين التنزيه وبين الإثبات. لذلك ليس الصفات كما يقول أهل البدع. ومن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئا من خلقه، فالله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. هنا تشبيهان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا ما يقع فيه كثير من علماء الكلام، إما أن يشبه ذاته بذوات المخلوقين بدعوى أنهم لا يتصورون إلا هذه الذوات التي يشاهدونها، لا يعلمون الغائب ولكن يعلمون الشاهد ويجعلون الغائب كالشاهد، أو يشبهون صفات الله تعالى بصفات خلقه بدعوى أنهم لا يتصورون من العلم والسمع والبصر إلا كما يتصورون في المخلوق، فيقولون سمعه كسمع المخلوق وبصره كبصر المخلوق وعلمه كعلم المخلوق إلى آخره، هؤلاء المشبه. أما التشبيه الآخر فهو ما يقع فيه غلاة المتصوفة الذين يشبهون مشايخهم بالله تعالى في إثبات العلم لهم، علم الغيب ومعرفة ما في النفوس والتصرف في هذا الكون، بأن يثبتوا لمشايخهم الذين سموهم العارفين بالله، يثبتون لهم من صفات الله تعالى المختصة بالله بعلم الغيب وعلم ما في الضمائر والتصرف في هذا الكون. وهذا شيء كثير جدا عند غلاة المتصوفة والمتصوفة العادية، وإن لم يبلغوا هذا المبلغ ولكنهم يؤاخذون لأنهم يؤمنون بهذه الفكرة، أي أن الإنسان قد يصل يوما ما إلى درجة أنه يعطى الإذن في التصرف في هذا الكون بالعطاء والمنع والنفع والضر، وأنه يصل إلى درجة أن الشيخ يعلم ما في نفس مريدي، وأن على المريد أن يحفظ ضميره، كما أن الإنسان الذي لا يجيد النحو عليه أن يحفظ لسانه إذا حضر أمام أستاذ نحوي، فذلك المريد عليه أن يحفظ ضميره إذا جلس بين يدي الشيخ، لئلا يطلع الشيخ على ما في نفسه. هؤلاء شبهوا المخلوق بالخالق، فإن منعوه من صفات الرب سبحانه وتعالى الشيء الكثير. هذا معنى قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة من التابعين لأنه أدرك بعض الصحابة، يقول لا يشبه الله شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. والغريب في أمر أمتنا الآن أن الكثيرين أو أن الجميع ينتسبون إلى الأئمة الأربعة في الفروع الفقهية فقط، حنفي مالكي شافعي حنبلي وأنت ماشي، لكن عند العقيدة ألا ما تجد من أتباع هؤلاء من بقي على عقيدة إيمانهم، أغلبهم خالفوا أئمتهم في العقيدة، لا في باب الأسماء والصفات حتى في باب العبادة في توحيد العبادة. وهذا اضطراب خطير، انتساب عالم إلى أئمة من أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة، منهم التابعون ومنهم تابع التابعين، لكنهم يخالفونهم في الأصول ويتعصبون للآراء المنصوبة إليهم، سواء كانت الآراء منهم أو ممن دونهم، طالما نصبت إلى المذهب المعروف في منطقتهم تعصبوا لها، ولو كان عاميا لا يعرف المذهب، لكن إذا قيل هذه المسألة في مذهب مالك كذا يتعصب لها وهو لا يعرفها ولا يعرف مالكا ولا يعرف مذهبا، وقس على ذلك جميع المذاهب. وهذه مشكلة لا يعالجها إلا طلاب العلم المخلصون للسنة، ومعالجة هذه المشكلة ودعوة الناس إلى الإنصاف للسنة والأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف النظر هل هذا قال به إمامه أم لم يقل، هذه دعوة يجب أن يقوم بها طلاب العلم في كل مناسبة في بلادهم وفي غير بلادهم، وفي بلادهم أولى، وخصوصا بمناسبة عودتهم الآن في العطلة الصيفية، عليهم أن يركزوا على هذه النقطة في دعوتهم، ولكن بالتي هي أحسن بالحسنى وبأسلوب مناسب، بأن يبدأوا بتعليم السنة، لا يبدأوا بالإنكار، ولكن يبدأون بالتعليم، ويكون التعليم مركز على السنة لا على المذهب، لأن الإنسان يعادي ما جهل، والسنة مجهولة عند كثير منهم، فليعلموا السنة فسوف يتركونهم بأنفسهم ما هم عليه. هذه النقطة مهمة جدا، رأيت التنبيه عليها. وبعد، يقول الإمام أبو حنيفة بعد أن قال هذا الكلام إنه لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبه شيء من خلقه، ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين. قد تتفق الصفات في الاسم، الله عليم، الإنسان له علم، الإنسان موصوف بالعلم وموصوف بالصبر وموصوف بالقدرة وموصوف بالإرادة، لكن ليست هذه الصفات كتلك الصفات. حقائق صفات الله تعالى مخالفة لحقائق صفات المخلوق. العلم في حقنا حقيقة وليس بمجاز، والقدرة حقيقية وليست مجازية، والعلم في حق الله حقيقة، وكذلك القدرة والإرادة، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة. حتى في أشياء كثيرة الحقائق تختلف. كلمة رأس مثلا تقول رأس جمل ورأس جبل، هل هما على حد سواء؟ ورأس قلم ورأس إنسان، حقائق مختلفة. ليس بمجرد أن يقال الله له علم والعبد له علم نقول اشترك. لا، إذا قلت علم الله اختص بالله، وإذا قلت علم زيد اختص بزيد. هذه الحقيقة يجب أن تعلم. هذا معنى قوله وصفات كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم فلاك علمنا ويقدر لاك قدرتنا ويرى لاك رؤيتنا. انتهى كلام الإمام أبي حنيفة في السيد الصغير الذي سمي بالفقه الأكبر. قال نعيم بن محمد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. هذا كلام صريح واضح. ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. هذا محل إجماع. من أنكر مع العلم ما وصف الله به نفسه ولم يعذر بجهل فهو كافر كائنا من كان، كافر في ثوبه وتحت عمامته. من أنكر ما وصف الله به نفسه بعد أن علم بأن الله وصف نفسه بأنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأنه ينزل في آخر كل ليلة، وأنه يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه توبة لا مثيل لها، من عرف هذه الصفات ثم أنكرها بدعوى أن شيوخهم لا يقولون بهذا على خلاف ما درسوا على شيوخهم، وإن صحت بذلك فهم لا يؤمنون بذلك لئلا يخالف الشيوخ. هذا على ولا ينفعه الشيوخ. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فقط أن أي صفة وفي كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام إثباتها على غيرها فيه تشبيه، لا يجوز هذا الاعتقاد. إذا مانوا على العرش استوى، ومن أثبت استواء على ظاهره كما يليق بالله لا يقال إنه كما تقول المبتدعة، لأنه يجوز أن يعتقد فيما وصف الله به نفسه أنه تشبيه. وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في آخر كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير فيقول هل من مستغفر فأغفر له الحديث. من قال على الرغم من صحة الحديث إن هذا تشبيه لا يجوز بقاؤه على ظاهره بل يجب تأويله، يقال له أسأت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تعتقد أن رسول الله يصف الله بما فيه التشبيه ثم لا يقول للناس لا تعتقدوا هذا الظاهر بل اخرجوا بهذا الظاهر عن ظاهره لأن ظاهره كفر ولم يعلم بذلك؟ ثم يأتي قرن الصحابة والتابعين وتابع التابعين وكلهم أمروا هذه النصوص على ظاهرها، ويأتي المتأخرون من علماء الكلام فيقولون لا، لا يجوز إبقاء هذه النصوص على ظاهرها بل يجب تأويلها وظاهرها كفر، بل هذا التأويل هو قال إسحاق بن راهوي الإمام المعروف: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه كأن قال نزوله كنزولنا، مجيئه كمجيئنا، فرحه كفرحنا. من قال هذا فهو كافر بالله العظيم، لأنه اصطدم مع قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما عولئوا به من الكذب أنهم مشبه. إذا سمعت من يقول لمثبتة الصفات إنه مشبهة تعلم أن فيه تجهم، علم أو لم يعلم دخلت عليه الجهمية. من علامة الجهمية سب أهل السنة ووصفهم بأنهم مشبهة ومجسمة، هذا ما اتفق عليه علماء السلف. إذا أردت أن تعرف الجهم استمع ماذا يقول في أهل الحديث. إذا قال من أثبت هذه الصفات إنه مشبه أو مجسم تعلم إنه قد تجهم، وإن ادعى أنه أشعري، لأن الأشعرية المعاصرة مذكورة دخلت فيها المعتزلة اعتزال ودخل فيها تجسم. ثم قال وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية إلى آخره. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة، القرامطة قوم من الباطنية أتباع حمدان إرمط، لقب إرمط بكرمط إلى لكرمطة في أرمطة في خطي أو في خطوي، وهم من الباطنية أتباع ميمون بن زيسان الباطن، فيأتي الكلام عليهم بالتفسير إن شاء الله لا تذكرون الآن. القرامطة والفلاسفة، وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه. يعني ملخص هذه الصفة غلاة الزنادقة من الفلاسفة والقرامطة وغلاة الجهمية الذين ينفون كل شيء الأسماء والصفات، يقولون في المعتزلة إنهم مشبهة، لأن المعتزلة وإن نفوا الصفات يثبتون الأسماء. ثم المعتزلة بدورهم حيث لا يثبتون شيئا من الصفات يقولون في الأشاعرة إنهم مشبهة ومجسمة لأنهم أحسن حالا منهم، وتقول الأشاعرة في مثبتة الصفات الذين يثبتون جميع صفات الله تعالى كما يليق به ويثبتون أسماء الحسنى إنهم مشبهة ومجسمة وهكذا. والكل يدعي أنه هو على الحق، ولكن الحق أبلج والباطل الأجلج. ثم قال ولهذا كتب نفاة الصفات من المعتزلة والرافضة ونحوهم، الرافضة في العقيدة هم المعتزلة، إنما عقيدة الرب عقيدة مختصة بهم، لكن من حيث الأسماء والصفات هم معتزلة، كلها مشهورة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة هم يقال لهم المالكية. المالكية الأوائل المتبعون للإمام مالك في إثبات صفات الله تعالى يعتبرون مشبهة عند المعتزلة الزمخشري وغيره، كذلك أتباع الإمام الشافعي الأوائل الذين لم يغيروا ولم يبدلوا واتبعوا إمامهم في الأصول والفروع في نظر المعتزلة هم مشبهة ومجسمة، كذلك أتباع الإمام أبي حنيفة. أما أتباع الإمام أحمد لم يصب بهذا الداء إلا نفر قليل منهم يعدون على الأصابع، وهم يسمون أهل الحديث ويسمون الحنابلة، هم الذين دائما يؤذون بسبب تمسكهم وإثبات هذه الصفات، وهم من أمثل أتباع الأئمة في اتباع إمامهم في الفروع والأصول. يعني فيهم من أصيب بذا علم الكلام عدد قليل جدا، وإلا هم على طريقة إمامهم في إثبات الصفات. يقول الشارع: حتى من المعتزلة الذين يفسرون القرآن وعرفوا بالعلم ومعرفة اللغة كعبد الجبار القاضي المعروف صاحب الأصول الخمسة عند المعتزلة، والزمخشري صاحب الكشاف وغيرهما، يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبهة، وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. وكتاب الزمخشري الكشاف منتشر الآن بأيدي شبابنا، وخصوصا الذين يدرسون في كليات اللغة العربية، لأن الرجل فحل في اللغة وله معرفة قوية في البلاغة، ولكنه لم يوفق وقد استغل أو استعمل علمه في اللغة والبلاغة في تحريف القرآن، وخصوصا ما يتعلق بآيات الصفات. لذلك ننصح شبابنا أن ينتبهوا لهذا الكتاب، هو كتاب مرغوب فيه من حيث اللغة، ولكن قد يستفيد منه الطالب البسيط، يستفيد منه من الناحية اللغوية وبلاغة القرآن، ولكن ضرره أكثر من نفعه بالنسبة للطالب الصغير الذي لا يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل أحيانا. نعم.
ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى يعلم ذات علمنا ويقدر ذات قدرتنا ويرى ذات رؤيتنا. وهذا معنى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الصفة. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات.
يقول الشيخ الشارح: إذا كان قد اصطلع علماء الكلام على تسمية من أثبت الصفات أنه مشبه ومجسم، إلا أن المشهور من استعمال هذا اللفظ المشبه والمجسم وما في معناه عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بذلك نفي التشبيه، لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته كما تقدم إلى آخره. فلنكتفي بهذا المقدار، أجيب فقط على سؤال واحد إن تفضل من الأسئلة التي عندي لعلاقته بموضوع درس التوحيد، يؤدي بقية الأسئلة والدرس إلى يوم السبت الآتي إن شاء الله بالنسبة للعقيدة، ودرس الحديث يستمر بدءا من غد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ للمجلس الذي يبدأ من السطر 12 من الصفحة 87 إلى السطر الأخير من الصفحة 95 حسب الطبعة 9 لمؤسسة الرسالة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
لم يثبت بقوله شيئا لم يكن قبله من صفته، وكما كان بصفاته الأزلية كذلك لا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وصفت عاصفة له، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بنصف، ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتطوير والحماسة والإحياء والقص والقص والطيب والاستواء والإتيان والمجيد والنزول والقبض والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به عطوله، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش وغيرها كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير مستمر ولا يطلب عليه أنه حدث بعد أن لم يكن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نستأنف درسنا في العقيدة والإيمان بالله تعالى، وهو درس في شرح الإمام الطحاوي هذا القسم من التوحيد يسمى توحيد الأسماء والصفات، فالله سبحانه وتعالى يجب على كل عبد أن يعرفه ويؤمن به، فالله سبحانه وتعالى احتجب عنا في هذه الدنيا لا نرى ولن نرى، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذا كنا لا نرى بما نعرف ربنا، نعرفه بأسمائه وصفاته وآلائه ونعمائه، نعرفه بأنه هو المعبود وحده لا شريك له، نعرفه بأنه هو الخالق الرازق المعطي المانع وحده، نعرفه بأنه متصف بصفات الكمال الواردة في الكتاب والسنة. صفات الله تعالى صفات توقيفية، بمعنى لا نصف الله تعالى من عند أنفسنا ولا تقليدا لغيرنا، وإنما يوصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وأشرف خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أن هذا الباب باب توقيفي، وقد بدأنا من أول الكتاب وصلنا إلى هذا الحد. يقول الإمام الطحاوي ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ما زال الله تعالى قديما بصفاته قبل خلقه، لم يزدد بكونهم، الكون هنا من كانت تامة، لم يزدد من كونهم أي بوجودهم أي بوجود الخلق، لم يزدد شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، أي لم تتجدد له صفات كانت غير موجودة قبل وجودهم، وكما كان بصفاته أزليا فيما مضى إلى ما لا نهاية لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، كذلك لا يزال عليها أبديا إلا تزول هذه الصفات، كما كان متصفا بصفات الكمال من العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وغير ذلك قديما فيما مضى، كذلك لا يزال عليها متصفا بهذه الصفات، فصفاته تعالى القديمة قدم ذاته، وخصوصا الصفات الذاتية، صفات الله الذاتية قديمة قدم ذاته، كما أنه سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، كذلك هو بصفاته كذلك، أي بعلمه وقدرته وقيوميته وحكمته هو الأول، وبهذه الصفات هو الآخر. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. يقول الشارع: لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال فيما مضى، صفات الذات وصفات الأفعال، أشار الشارع إلى أن الصفات تنقسم إلى اسمين: صفات الذات وهي الصفات الملازمة للذات القديمة قدم الذات التي لا تنفك عن الذات وليست متعلقة بالمشيئة، فالقدرة والإرادة والسمع والبصر من الصفات المعروفة عند علماء الكلام بالصفات العقلية، هذه الصفات تسمى صفات الذات. وصفات الأفعال هي الصفات المتعلقة بالمشيئة، أن يقال ينزل حيث يشاء وكيف شاء ويأتي كيف شاء يوم القيامة لفصل القضاء، وينزل كما شاء ويتكلم إذا شاء كيف شاء، هذه الصفات المتعلقة بالمشيئة يقال لها الصفات الفعلية ويقال لها صفات الأفعال. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، أي بعد أن كانت ممتنعة عليه، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، وضد الكمال نقص. لم يكن متصفا يوما ما بنقص حتى كمل بهذه الصفات، بل لم يزل كاملا بصفاته هذه، ولا يرد على هذه القاعدة، هذه تسمى قاعدة، قوله: ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، اعتبر هذه قاعدة. يقول الشارع: ولا يرد على هذه القاعدة صفات الفعل، لأن صفات الفعل تتجدد، والصفات الاختيارية، صفات الفعل والصفات الاختيارية بمعنى واحد، هذا عبد مراد. صفات الأفعال هي التي يقال لها الصفات الاختيارية، وقد يعبر بالصفات الاختيارية بدون ذكر الفعل، وقد يعبر بصفات الأفعال بدون ذكر الاختيار، المعنى واحد. الصفات الاختيارية أو صفات الفعل كالخلق والتصوير والإمادة والإحياء والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء ونزول الرب سبحانه وتعالى والغضب والرضا ونحو ذلك، هذه الصفات التي عددها الشارح كلها وردت في الكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى موصوف بأنه الخالق وهو المصور وهو المحيي المميت، وهو الذي يكتب ويبسط، وهو الذي يستوي استوى على عرشه كما يليق به، وهو الذي يأتي ويجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وينزل في آخر ليلة في آخر كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث. وهو الذي يغضب كما أخبر عنه الصادق المصدوق في حديث الشفاعة الذي يأتي ذكره، عندما يأتي الخلق لطلب الشفاعة إلى آدم بعد أن ضاقت بهم نفوسهم وأرادوا وتمنوا أن يريحهم الله من هول الموقف ولو إلى النار، يأتي الناس إلى آدم فيعتذر آدم فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. ثم يفيدهم إلى نوح فيأتون إلى نوح ونوح يعتذر فيقول نفس المقالة، ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى إلى أن ينتهي الدور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها. وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون. الشاهد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغضب في ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. إذن هذه الصفات النزول والمجيء والاستواء والغضب وغير ذلك من صفات الأفعال تتجدد. قال ما هي تتجدد؟ لا ترد على القاعدة التي تقدمت، وهي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، وأن هذه الصفات لم تكن منتفية عنه يوما ما ولم تكن ممتنعة عليه. لماذا لا ترد؟ لأن الحدوث بهذه الطريقة لا يقال إنه حادث، بل يقال إنه متجدد. هذه الصفات تحدث حدوث تجدد لا حدوث خلق، وليست مخلوقة، ولكنها صفات تتجدد حسب مشيئة الرب سبحانه وتعالى. قال ما هي؟ في قدرته سبحانه وتعالى، فالله قادر أن يتصف بها حيث شاء، يأتي إذا شاء، ولكن أخر المجيء بحكمة يعلمها إلى يوم القيامة. ينزل آخر كل لحظة، وفي قدرته أن ينزل في كل لحظة، ولكن شاء أن يكون نزوله في آخر كل لحظة، وهكذا سائر صفات الأفعال. والصفات الحدوث الممتنع، بأن تكون الصفات ممتنعة عليه لا يقدر الاتصاف بها، ثم انقلب الأمر من الامتناع إلى الجواز فاتصف بها كما تقول الجهمية وأهل الكلام. هذا هو الممتنع. أما كون الفعل فإن الأفعال تتجدد من وقت إلى آخر حسب مشيئة الرب سبحانه وتعالى، لا لأنه عاجز أن يتصف بها، بل هو الذي أخرها بمشيئته كما شاء، ويحدث هذه الأفعال من وقت لآخر حسب مشيئته وحكمته. مثل هذا الحدوث لا يرد على القاعدة المتقدمة، فليفهم جيدا. قال الشارح رحمه الله تعالى: ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، يشير بهذا إلى ما ذكرنا بأن الصفات توقيفية، لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا لا ندرك كنهها، النسخة التي عندكم كلها كنه ضد بضمير الصواب هكذا: وإن كنا لا ندرك كنهها الصفات وحقيقتها التي هي تأويلها، الضمائر هذه كلها راجعة للصفات، لذلك يجب تأنيثها، ممكن تكتبوا في الهامش لعل الصواب كنهها وحقيقتها التي هي تأويلها هكذا. التصحيح دائما يكون في الهامش لا يكون في صلب الكلام، التصحيح في صلب الكلام يعتبر تعد على صاحب الكتاب، والتصحيح الهامش وبعبارة ولعل الصواب كذا ولعل صحة التعبير كذا بهذا الأسلوب، فتكون هذه القاعدة دائما التصحيح الهامش لا في صلب الكتاب. وإن كنا لا ندرك كنها هذه الصفات وحقيقتها التي هي تأويل، لا ندرك حقيقة الاستواء وحقيقة النزول، كنها الاستواء كنها المجيء كنها الأصل والأي، هذه الصفات كلها وكنها قدرته وإرادته، ليست في صفات الأفعال فقط. لا ندرك كيفية جميع صفاته ذاتية كانت أو فعلية. الكن والكيفية سر من أسرار الرب سبحانه وتعالى. لله أسرار في أفعاله وفي صفاته وفي قدره وقضائه، الأسرار لا يبحث عنها. نحن لنا ما يظهر، المعنى الذي يظهر لنا من الوضع من الفعل استوى مثلا وجاء وأتى، أما كيفية الإتيان وكيفية الاستواء وكيفية النزول كل ذلك علم استأثر الله به سبحانه وتعالى، سر من أسراره لا نبحث عنه. كما لا نبحث عن سر القدر كذلك لا نبحث عن سر الأسماء والصفات. لا ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا كما فعل علماء الكلام الذين تجرؤوا على هذه الصفات. قالوا المراد بالاستوى بالاستواء الاستيلاء والسلطان والقهر، والمراد بالنزول نزول الأمر أو نزول الملك، وهكذا تجرؤوا وفسروا وأولوا بآرائهم ولا متوهمين بأهوائنا، لأن كل ما لم يكن نصا فهو هوى، كل من لم يتبع النص فإنما يتبع الهوى، سواء كان في باب الصفات والأسماء أو في باب الأحكام في أي باب، إما اتباع الوحي أو اتباع الهوى، لا ثالث ولا لا ثالث لهما. الإنسان إما يتبع الوحي وإما يتبع الهوى، لا نفعل ذلك كما فعل أصحاب الكلام. ولكن أصل معناه معلوم لنا، أي عربي أو معرف يفهم مفردات اللغة العربية يفرق بين جاء وبين الجمل والجبل وبين استوى وبين صعد ونزل، يفرق بين هذه الأفعال وبين هذه الألفاظ، يفهم أصل معنى هذه الصفات. ما زاد على هذا المعنى الإجمالي المعنى العام لا يبحث عنه. كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه إمام دار الهجرة كبار المدرسين في هذا المسجد في عهد تابع التابعين أحد الأئمة الأربع المعروفين، لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش، قاله السائل كيف استوى ولم يقل ما معنى استوى؟ لو قال السائل ما معنى استوى لفسره الإمام مالك، لا يعجزه ذلك بل لا يعجز من دونه، ولكن الذي أعجزه أنه سأله السر من أسرار الرب سبحانه وتعالى، قال له كيف استوى؟ معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الموصوف، وهل أنت عرفت الموصوف كيف هو سبحانه حتى تبحث عن كيفية صفاته؟ لذلك اندهش الإمام مالك فأطرق رأسه فترة وعلاه الرهباء أي عرق ورشا لشدة الحياء من الله سبحانه وتعالى، كيف يتجرأ هذا المخلوق المسكين ليسأل عن كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى وكيف استوى على عرشه؟ بعد ذلك رفع رأسه فقال الاستواء معلوم، لأن الفعل استوى إذا تعدى بعلى معناه على وارتفع،